رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأحداث التي وقعت بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وذكرنا من هذه الأحداث ميلاد سيد شباب الجنة، أحد شباب سادات شباب الجنة، الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبويه. وتكلمنا أيضا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، لزيد بن ثابت، أن يتعلم لغة اليهود، تتعلمها كما في البخاري في 17 يوما. وتكلمنا أيضا من الأحداث العظيمة عن غزوة بني النضير وحصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن تمالأوا على قتله، في القصة التي رجحنا أن ابن حجر صحها إسنادها في تمالئ اليهود على قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إليهم ليتفاوض أو ليتناظر مع بعض علمائهم. كانت تلك تقريبا أبرز الأحداث التي حصلت في السنة الرابعة أو آخر الثالثة على الأصح من الهجرة. حديثنا اليوم مع غزوة عظيمة وحدث مهم كان له دور في تغير مجرى الأحداث بعد نهاية كما سيأتينا إن شاء الله. هذه الغزوة هي غزوة الخندق، والتي عرفت أيضا بغزوة الأحزاب، ونزلت فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، تكلمت في كثير من آياتها عن أحداث هذه الغزوة. غزوة الخندق اشتهرت بهذا الاسم للخندق الذي حفره المسلمون كما سيأتينا في شمال المدينة، واشتهرت بالأحزاب لأن العدو هذه المرة لم يكن قريش فقط كما كان في بدر وفي أحد، وإنما هم أحزاب قد اجتمعوا لما شعروا بخطورة هذه الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة النبوية. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفيها الدائمين، فضيلة الشيخ محمد بن سرار اليامي أبو عبد العزيز، وفضيلة الشيخ محمد بن سعد بقنة الشهراني أبو سعد، فحياكم الله ومرحبا بكم. الشيخ محمد بن سعد، لو أعطيتنا سبب هذه الغزوة، غزوة الخندق، ومتى كانت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. بعد الأحداث التي حصلت في بين أحد وبين غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، بنو النضير أجلوا، فكثير منهم ذهبوا إلى الشام، إلى درعا كما قلنا في الحلقات الماضية، وكثير منهم بقوا في خيبر، وبدأ الآن الغل والحقد وما حصل من الإجلاء هذا الذي كان سببه الخيانة المتأصلة في عروق هؤلاء اليهود. بدأ اليهود يخططون للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا علموا أن قريشا قد وعدت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المقبلة أن يكون هناك حرب وسجال في بدر، ولكن قريش أخلفت الموعد ولم تأتي لجذب شديد وقحط حصل في مكة.
يعني هذا اللي يسمونها بدر الموعد،
يعني المهم أنهم لم يخرج إلى، هم قالوا بدر موعدنا، أبو سفيان قال ذلك، فلم يخرجوا للقحط الشديد، القحط الشديد الذي حصل، وكأنهم فرحوا بذلك فقالوا نؤجلها. فبدأت اليهود ترسل وفود، أرسلت وفد إلى قريش ابتداء ليأخذ الضوء الأخضر من قريش ابتداء، العدو الأصيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلوا مجموعة من اليهود، وكان ممن أرسل حيي بن أخطب، وهذا الاسم سنرجع إليه وتحته خط فيما بعد. ذهبوا إلى قريش ثم أخذوا يقنعونهم بأنهم سيساعدونهم وسيكونون معهم وسيمدونهم بالمال كعادة يهود في كل عصر و ثم من الكلام الذي قالوه قالوا إن دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، دينكم خير من دين محمد. ففرح أهل مكة بهذا بهذه الشهادة. لماذا؟ لأن اليهود أهل كتاب وعندهم علم، وما زال أناس من المستشرقين إلى اليوم الذين يكتبون عن السيرة واهتمام بالسيرة يقول قد أخطأ اليهود خطأ فادح بهذه الشهادة، إذ إن اليهود يؤمنون بإله واحد والمسلمون يؤمنون بإله واحد، فكيف مع الفرق بين الإيمان هنا والإيمان هنا، ولكن كيف يشهدون على عبادة وثنية بأنها خير من عبادة سماوية كما يقولون؟ ولذلك أنزل الله جل وعلا في هذا الحوار آيات تتلى إلى يوم القيامة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أي اليهود على شهادتهم هذه. فوافق قريش، وافقت يهود على هذا، على الخطة، وأنهم سيعملون تكتل عربي وثني كافر موحد،
تحالف شركي،
تحالف شركي لدخول المدينة. انتقلت اليهود إلى غطفان، وغطفان كانت من أقوى القبائل، حتى إنها يعني في الاتفاق بعد المشاورات وأخذ وعطاء اتفقوا على اتفاق أن تمد غطفان هذا الاتحاد الشركي الكافر ضد النبي صلى الله عليه وسلم لدخول المدينة، لدخول المدينة بستة آلاف مقاتل، وفي المقابل لغطفان أن تنهب وتسرق ما تشاء من المدينة، من ثمار المدينة، من كل ما في المدينة، أن تسبي نساء المدينة، أن تسبي نساء الأنصار، وفي نفس الوقت أن يكون لها خراج خيبر لمدة سنة كاملة، كل تمر يخرج من خيبر لغطفان ولا يستفيد اليهود منه. انظر إلى الحقد الدفين.
مقابل مشاركة في هذه،
نعم، وافقت غطفان على هذا الأمر، وبدأوا ينتقلوا إلى القبائل الأخرى، إلى مرة، إلى أسد، إلى أشجع، إلى بني سليم، بني سليم وتنطق سليم وتنطق سليم على ضلطها، والأقرب سليم. هؤلاء الذين أرادوا أن يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم فهربوا إلى الجبال، فأخذ عليه الصلاة والسلام الغنائم منهم 500 بعير وغير ذلك. أرادوا أيضا أن ينتقموا، والآن تكون هذا الجيش الكافر العربي الموحد الكفري ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي السبب الرئيس في هذه.
كانوا نحو 10,000 تقريبا.
نعم. إذا كان من غطفان لوحدها 6,000، من باقي القبائل وصلت إلى 10,000. متى كانت هذه؟ بعض المؤرخين بالسيرة قالوا أنها كانت في السنة الرابعة للهجرة، وبعضهم قالوا بل كانت السنة الخامسة للهجرة. والذي رجحه ابن القيم رحمه الله ومال إليه، والذي عليه جمهور أهل السير، أن الصحيح أن هذه الغزوة كانت في بداية السنة الخامسة للهجرة النبوية. ذلك أن ابن عمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في غزوة أحد كان في الرابع عشر، وأهل مكة وقريش قالوا في السنة القادمة فأجلوها، كانت السنة القادمة هي السنة الرابعة فلم يأتوا، فكانت السنة التي تليها. وابن عمر شارك في الأحزاب بجمع هذه القرائن والعمل بهذه القرائن. نجد أن ابن عمر كان في بداية السنة الرابعة عشر من عمره، وتعدت سنة على الموعد ولم يأتوا، فأتت السنة التي بعدها فكانت في بداية السنة الخامسة للهجرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل السير.
أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخ أبو عبد العزيز، كان هناك من تعليق على ما ذكر، أو ننتقل إلى موقف المسلمين الآن بعد أن علموا بهذا الجيش العرمرم الذي سيأتي إليهم 10,000 ليس لهم به قدرة ولا طاقة على مقابلته، قدرة مادية، ماذا صنع المسلمون حيال ذلك؟
ما وعدنا الله ورسوله آمنوا به، المؤمنون آمنوا بما وعدهم الله ورسوله، والمنافقون قال ما زادهم إلا غرورا. تميز الصف الإسلامي كلما اقترب الجيش المقاتل للمسلمين في المدينة كلما بدأ يمتاز الصف الإسلامي ويتضح وتتضح رايات أهل التوحيد وتتضح رايات أهل النفاق، وتبرز حوارات بينهم عرف من خلالها الطابور كما تفضلتم، الطابور الخامس الذي كان يظهر الإسلام في الجملة، لكن إذا أتت المصالح أو أتى البذل والتضحية بدأوا يحجمون. ظهرت بالابتلاءات إيمان الصحابة وتضحيتهم، أيضا دارت المشورة ماذا نصنع، 10,000 ولا قبل للمدينة بهذا العدد، وليس بالسهل، ويأتون للمدينة بنفسها. ثم يعني عباش العرب واليهود والمشركين خصوم وثارات قديمة، وأيضا اليهود يخاف منهم في هذه اللحظة، وهم يعتبرون في الجهة الخلفية للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بمعنى أن لو خانوا وهو ما حصل ذهبنا بين فكيك ماشى خلاص يسقط فيه للمسلمين، ولكن الله جل وعلا عصمهم بمشورة الخندق. فحفر خندق في شمال المدينة، والمدينة اللي يراها والناظر لها ولعلها تخرج إن شاء الله صورة في الخارطة أشبه بحذوة الفرس بهذا الشكل تقريبا، أشبه بحذوة الفرس. فكان الخندق في شماليها، أغلق على أهل المدينة، ما بقي مع أهل المدينة إلا عدو واحد مظنون به وهم اليهود، وهذا العدو الجزئي وهو المنافق، يعني يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ضبط جيشه ويستطيع الصحابة التفاهم معهم، لكن بقي قضية العدو الداخلي وهو بني قريظة من اليهود ما بقي، وأيضا شيء من المنافقين. اختلف أهل السير من أشار بحفر الخندق، منهم من قال أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، منهم من قال خطة اختطها النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ألهمها من الله جل وعز، لكن المتجه أنها حفرت وانتهى أمرها وغايتنا فيما نفع الله به المسلمين من هذه الخطة المباركة. كان هناك أو يعني قضايا وكرامات إن صح الإطلاق، وآيات ومعجزات في دلالة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إبان حفر الخندق، منها الكدية التي عرضت لهم فضربها النبي عليه الصلاة والسلام فانهالت، وأخبرهم أنه أري قصور بصرى وأري ملك كسرى وأنه سوف يؤتاه عليه الصلاة والسلام. منها مائدة جابر رضي الله عن جابر وأرضاه لما رأى الجيش 1000 جيش النبي 1000 وفي بعض السير 800 مقاتل، ولك أن تتصور 1 إلى 10 يعني عشر يقابل العشرة هؤلاء 1000، لكن التثبيت من الله جل وعز. ويأتي جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ويهمس في أذنه صنعت طعاما، وفي بعض السير طعيما
لي إيه؟ من باب التصغير،
من باب التصغير
أنا شوي يعني ما إيه قليل
ما هي سخلة عناق بنت الماعز ومد شعير أمر به فطحن وخبز عجن ليخبز. جاء في بعض السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على مرتفع وقال يا أهل الخندق وقد أضناهم التعب والحر والعمل، شغل جديد لم تشتغل العرب ولم يعرفوا طريقته، حفروا وكان له عرض ليس بالسهل وله عمق ليس بالسهل، وتمرهم كدة وتمرهم أحجار، شغل مضني، فسوف يمر من الجوع والأذى. يا أهل الخندق وكانوا 1000 مقاتل وبرسية 800، التفتوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن جابر صنع طعاما فهلموا إلى بيت جابر رضي الله عن جابر وأرضاه. هذا المشهد هذا حقيقة أنا ذكرته والله يقف شعر رأسي. جابر ولا إلى زوجته
أن تقول يقف شعر رأسك وأشرت إلى يدك،
يعلم الله رأسي ويجب
كل شعر كل
مشي لندقي قبل واحد. فذهب جابر إلى زوجته ما أصنع، أخبرت رسول الله وقد قلت له أني صنعت وذبحت سخلة أو عناقا ومد شعير، فنادى ودعا أهل الخندق. قالت أما وقد قال، وهذا أدب وتصديق
ويدل على كمال عقل، هذه
كمال عقل وانسياق ويقين بأن الله جل وعز ما أنطق رسوله إلا ليتم الأمر.
ثم لما صنع الطعام أتى جابر وقال الطعام صنع. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر في البرمة، والبرمة إناء من حجر وما زال إلا أن يستخدم في بعض ديار
العرب
مثل القدر، وقرأ ونفذ بليقه الشريف الطاهر وبرك بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأتى إلى الصحفة وهي إناء من خشب يوضع فيها العجين، فنفذ بليقه الطاهر الشريف عليه الصلاة والسلام وبرك ودعا، ثم قال مري عاجنة فلتأتي تعجن معك أو خابزة فلتأتي تخبز معك، ثم قال أدخل القوم عشرة عشرة. شوف هذا المشهد، أصل القصة في البخاري وأهل السير وسعوا بعض التفاصيل الدقيقة يعني يعني نتحف بها المشاهد. دخلوا عشرة، فكان ينهش من اللحم ويغرف من المرق ويكسر من الخبز ويطعمهم، فكانوا يشبعون ويخرجون العشرة الأولى العشرة الثانية، وجابر ينظر في الطعام كأن لم ينقص حتى استتم الجيش كله على طعام جابر عناق ومد شعير، كل الجيش شبع. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم نظر في الطعام ونظر في جابر، وإذا بجابر قد سري عنه، قال يا جابر كل من الطعام وأهدي. جاء في بعض السير أن أهل المدينة باتوا تلك الليلة على خبز ولحم ومرق من بيت جابر رضي الله عنه وأرضاه.
في الصحيح البخاري قال فما رفعنا لقمة يقول إلا ربع أسفل منها مثلها
مثلها،
ما نقصت
حتى الله. أن بعض السير أيضا فأنه صلى الله عليه وسلم لما رأها والطعام كما هو كأن لم تمسه يد قال أشهد أني رسول الله،
الله أكبر
عليه
الله
الصلاة
أكبر
والسلام.
الله أكبر، أحسنت جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز ذكر آيتين يمكن تفصل في الثانية في قصة طعام جابر رضي عنه ومر مرورا سريعا على الأولى. هل في مشاهد الشيخ محمد بن سعد في أثناء حفر الخندق أيضا؟
إيه، حفر الخندق كانت خطة وثق الله جل وعلا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار القوم واستشار من معه رأى أن يجعل جبل سلع على ظهره عليه الصلاة والسلام، وأن يكون يعني محاميا له من جهة ظهره. والمدينة كما قال أخي الشيخ محمد هي أشبه ما يكون بحذوة الفرس أو الحصان الخيل،
حرف يو
حرف يو بالإنجليزي،
حرف النون بدون نقطة عربية،
حرف النون بدون نقطة حرف يو يا شيخ حرف يو. المهم أو حرف النون بلا نقطة، جميلة هذه. أحد هي من جهة الشمال، المسجد النبوي وسكن المدينة من جهة الجنوب، من جهة الشرق حرس واقف، من جهة الغرب حرس الوبرة، حرس الوبرة بهذه الطريقة، والحرة الجنوبية موجودة بين حرة واقم والحرة الجنوبية مساكن بني قريظة. إذا من أين سينفذون إلينا ما بين الحرتين، حرة واقم وحرة الوبرة؟ فتم الاتفاق على حفر خندق. الخندق في هذه المسافة طويل جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم موزع للأدوار، وزع الأدوار على الصحابة توزيع قائد، يعلمنا عليه الصلاة والسلام الدقة في كل شيء، دقة في كل شيء، قرارات إدارية، قرارات من القيادة العليا. أولا الكل يشارك في حفر الخندق، الكل يشارك في حفر الخندق. ثانيا على كل 40 ذراع، ذراع كهذا، على كل 40 ذراع 10 من الصحابة يحفرون عرضا وعمقا، والعرض شرطه ألا يستطيع الخيل قفز هذا الماء، قفز هذه المسافة. وهم خيالة وفرسان فقدروه تقديرا فحفروا. رقم ثلاثة، ممنوع أن يستأذن أحد أو أن يترك العمل، ولا يترك العمل إلا باستئذان. سورة النور آية 62. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يستأذنوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلا الذين يستأذنونك إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فكانوا لا يخرجون أبدا إلا باستئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. الأمر الرابع والخامس الآن، أمره عليه الصلاة والسلام بجمع الذرار والنساء، جميع نساء المدينة، جميع أطفال المدينة، جمعهم في حصن بني حارثة في مكان واحد حتى تطمئن قلوب الصحابة. أنا وأنت والشيخ والثالث والرابع لو جمعنا نساءنا وأطفالنا في مكان واحد علمنا أنهم سيؤانسون بعضهم بعضا، سيخدم بعضهن بعضا، مصيرهم واحد وسيكون الحال واحد ولن يكون هناك خوف عليه،
وتتوفر حراسة بعدد أقل مما لو كان
لو كان كل واحد كل واحد سيفكر أي البيت ماذا يصنعون الآن وإلى آخره. فكان هذا من التخطيط المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وبدأ العمل. من القرارات القيادية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس يتفرج، إنما كان يحفر معه حتى إنه جاع مع جوعه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ربط صخرة على بطنه من الجوع لكي يهدئ الجوع. فحصلت قصص، ومنها قصة جابر التي قالها الشيخ، حتى إنه مرة أتي بطعام قليل عليه الصلاة والسلام فكان ينادي من معه في موضع الحظر ليأكلوا عليه الصلاة والسلام. يقول البراء بن عازب: وكنت أرى بياض بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر حتى وارى بيني وبينه التراب والغبار، الغبار من الحفر عليه الصلاة والسلام بأبيه هو أمي. ووردت القصة التي قالها الشيخ، ضعفها بعض أهل العلم في الصخرة ولكن الصحيح
البخاري
ضعف الزيادات. الله أكبر، أريت ولكن أصلها كما ذكرت أصلها في البخاري، وهذه الزيادة حسنها بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله أنه حسن هذه الزيادات، أنه اعترض لهم هذه الصخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربها ثلاث ضربات فتفتتت بيده الكريم عليه الصلاة والسلام، وبدأ الحفر بهذه الطريقة حتى جاء الأحزاب، حتى وصل الأحزاب بهذا العدد.
يعني حفر خندق سبحان الله الهمة العالية قبل وصول العدو، يعني اختلف في مدة قيل 25 يوم قيل شهر، ما ندري كم المدة تحديدا ولا من ذلك شيء صحيح. المهم أنه أنجز قبل وصولهم مما يدل على أن العمل كان متسارع،
كان ليلا ونهارا،
والغزوة من واضح من الأحاديث كما سئتينا أنها كانت في عز الشتاء كما سئتنا حديث حذيفة في آخر لما من يأتيني بخبر قوم ذهب، واضح أنه كان في عز الشتاء، فكان خوف شديد جدا وجوع شديد جدا وبرد شديد جدا، فاجتمعت هذه الأمور الثلاثة. لما كانوا يحفروا الخندق قالوا فكشفنا للرسول صلى الله عليه وسلم عن حجر، يعني من جوع كما في البخاري قال فكشف لنا عن حجرين. ربط الحجر كما يقول أهل العلم يوضع في أسفل القفص الصدري، وليست حجارة مثل ما نقول الآن يعني طوبة أو بلوكة، لا، وإنما حجارة بحجارة الحرة الشرقية والغربية، إيه نعم، تكون سخيفة مثل الصحن الإناء، فتوضع، ومن طبيعة حجارة الجبال أن تكون باردة فتوضع فتخفف البرودة على حرارة الجوع وتمنع انحناء المسلم، والمسلم ينبغي أن يكون عزيزا حسا ومعنى، ويكون أيضا فيه ضغط على المعدة إن كان فيها شيء من طعام لا يتحلل، هو اللي يحطون الآن الحزام الله المستعان، الرسول مربط الحجر أثناء الحفر. القصة التي ذكرتموها قصة قال جابر فاعترضت لنا كدية، والكدية الصخرة العظيمة لا تأخذ فيها، والقصة في البخاري لا تأخذ فيها الفؤوس والمعاول شيئا، فجينا يا رسول الله اعترضتنا كدية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفأس فضرب ضربا أولى فانهال ثلثها فصارت كثيبا أهيم أو كثيبا أهيل كلها، فشربون شرب الهيم الإبل عطاش أو الكثيب المهيلة الرمل الذي يشرب كل ما سكن فيه فنهار. فقال الله أكبر فكبر الصحابة خلفه دون أن يسألوا ما سبب التكبير، ثم ضربها ثانية فانهار ثلثها الثاني الله أكبر فكبر الصحابة ولم يسألوه، ثم ضربها الثالثة فانزالت تماما فكبر فالصحابة كبروا. الآن سألوا يا رسول الله لما كبرت؟ قال ضربت الأولى فاضت لي كنوز كسرى كما تفضلت، وضربت الثانية وأضاءت لي كنوز قيصر، وضربت الثالثة فأضاءت لي كنوز اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الشيء أضاءت دلالة على أنهم سيغنمون هذه أكبر امبراطوريتين في العالم وأكبر دولة في الجزيرة وهي اليمن. الصحابة كانوا في حرب الآن إن صح النقل أو في حصار إقليمي من قوة إقليمية من قريش وغطفان وأشجع وفزارة وغيرها من القبائل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعدهم أنهم سيملكون ملك فارس والروم. أضاءت لي فهم الصحابة أنها ستكون لهم،
هذا يقين.
إيه نعم، ولهذا كما ذكر الله جل وعلا وإذ يقول ويطالب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. جاء في بعض كتب السيرة أنه قالوا أحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، محمد يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، وين المسلمون فتلقوا هذا. انظر إلى هذه الآية العظيمة التي أجراها الله جل وعلا، والآية التي تفضلتم بها في قصة جابر رضي الله عنه، في قصة جابر في بعض رواياتها في البخاري أيضا أن زوجته لامته قالت بك وبك كما في البخاري، يعني كانت تلومها أنت اللي فشلت أنا وكان.
أنت اللي أنت.
تخيل واحد الحين لو أنا وأنت أو واحد منا قال الأخوان والحق المخرج تعالوا عندي وحطنا دجاجتين ثلاث، ما درى اللي جاي طاقم القناة والجيران والكمل اللي في الطريق عزمهم، والله يوم جوا هذي بهم قصر فراح ما يندحطهم.
فضل أن يكون ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام
بأبيهم وفي تلك الظروف الجوع الشديد جدا واحد يأكلها كل ذي. فقالت بك وبك. في رواية أخرى في البخاري أنها سألت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام؟ قال نعم. قالت رسول الله أخبر. وهذا يدل على كمال عقل هذا المرأة التي تزوج جابر ثيبا، ولهذا لها قصة أخرى تدل على كمال عقلها لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر قال لزوجه سيزورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك أن تكلميه أو تطلبي منه شيئا، فقالت نعم. فلما دخل رسول الله وأراد أن يخرج، هذه قصة أخرى طبعا فيها بعد، قالت يا رسول الله ادعو لي أنا وزوجي، فقال اللهم صلي على جابر وعلى زوجه. قال ألم أقول لك أتريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيتي ولا أسأله الدعاء لي ولك؟ وهذا من كمال عقلها رضي الله عنه. في هذه الحاجة التكافل الاجتماعي، رسول الله دعا كل بيت كل الصحابة هلموا جابر يدعوكم إلى طعام، الله أكبر جيش كامل يأكلون من هذه. رسول الله قال لها قال قل لزوجك لا تنزع البرمة من النار حتى يبارك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم، وفعلا تباركت. هاتان الآيتان وغيرهما، لكن هاتان بحكم أنهما في أصح الكتب البخاري، يريهم الله جل وعلا لأصحابه تثبيتا لهم وتطمينا، وهم الآن المحاصرون بقوة إقليمية 10,000. هذه الآيات الله ليهيئ لكم مثلا سيهيئ لكم من أمركم رشدا بإذن الله. جاءت قريش وفوجئت الآن بهذا الخندق المكيدة التي كما قالوا لم تعرف العرب، حاولوا أن يبحثوا عن ثغرات في الخندق ما استطاعوا. فما الحل الذي أو بالأصح ما الخطة التي رأت قريش أنها تتجه لها؟ أحدكم ما فليتفضل.
طيب عندك طيب المبارزة أذكر المبارزة طيب. المبارزة عند العرب عادة، وكلامي لعله يعني بمثابة التقدم لشيخي، المبارزة عند العرب عادة قبل المعارك وهي تفاؤل النصر، فإذا أقبل الجيش انتخى منهم فارسهم وخرج وقام يطلب أولئك بالنزال ويدعوهم، وإذا خرج له من خرج ناجزه، فإن قتله كان فأل للجيش بالنصر، وإذا لم يقتله وتساول توقف ثم مرة أخرى وثانية وثالثة ولهم أعراف ثم بعد ذلك تقاتلون. فكان هذا يدور في أذهانهم، لكن لما دخلوا وإذا مسألة شيء جديد، هنا خندق والمدينة بعيدة، الخيل لا تستطيع قفز هذا الخندق، لأن يعني من شروط تصميمه أنه يكون أطول من لو قفز يسقط. هذه مثل التقدمة لأبي سعد. فضل أبي سعد،
المشركون حينما قدموا توزعوا على جهتين، هم الآن تفاجأوا فأصبحوا يبحثون عن منفس عن طريق ولو صغير جدا للدخول إلى المدينة. ففي الجهة الشمالية الغربية كان معسكر قريش، وفي الجهة الشمالية الشرقية كان معسكر الأحزاب، جميع الأحزاب. الآن
يعني عجب حتى في هذا المكان.
إيه نعم، يعني لا يسمع هذول شيء وهذول شيء،
شايفين أنفسهم مرة.
نعم، فالشاهد من الكلام كان هناك، يعني المسلمون رأوا المنظر هذا، والجيش الإسلامي همه في من؟ همه في من أمامه؟ هؤلاء العشرة آلاف الذين من أمامهم، وقد استأمنوا في من خلفهم، أنه لا يوجد من خلفهم إلا جبل عير، وما بين الحرة الجنوبية وحرة واقب بنو قريظة، وبنو قريظة بيننا وبينهم عهد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أخبار أن بني قريظة تعد العدة للغد، كما هو إخوانهم وكما هو طبعهم. فبنو النضير استطاعوا أن يغروا بني قريظة، أن يغروا بني قريظة بنقض العهد، وأخذوا يسولون إلى كعب بن أسد أظن من بني قريظة في نقض العهد، وفعلا وافقه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا قال اذهب وانظر في بني قريظة ما الحاصل عندهم. فذهب ونظر ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتهم يا رسول الله يجهزون حصونهم ويجمعون ماشيتهم ويدربون مقاتلتهم. يوجد إشارات الآن، القرائن، العمل بالقرائن الآن، إلى أن بني قريظة عندهم مشكلة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وعبد الله ابن رواحة قال اذهبوا وانظروا ماذا يصنع القوم، فإن رأيتم منهم غدرا فالحنوا لي لا تفتوا في عضد الناس. الحنوا لي بس لح، يعني أعطوني إشارة. وإن رأيتموهم باقين على العهد فارفعوا بذلك أصواتكم،
يعني حتى يستبشر المسلمون،
حتى يستبشر المسلمون. ذهبوا.
هذه ما سميه السياسة الإعلامية والحرب الإعلامية.
ولذلك الإعلام دائما نقول الإعلام الإعلام، ونقول لي يعني قادة المسلمين وهم أعلم وأبخص، ولكن نقول لهم الإعلام الإعلام الإعلام، وظفوا من تثقون فيه في الإعلام، اجعلوا رؤساء القنوات ممن تثقون فيه في الإعلام، لا تدخلوا في القنوات ممن هو يبتسم أمامكم ويطعن في ظهوركم وهم يعلمون ذلك. وأقول أيضا لكل من أراد أن يتصدق صدقة جارية، خير الصدقات الجارية في الإعلام، الإعلام الإسلامي السليم الذي يعين على بقاء الدول الإسلامية والمحافظة على الوحدة الإسلامية والمحافظة على الوطن الإسلامي الذي يدعو إلى التوحيد، فالإعلام الإعلام. أقول المهم ذهب سعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة فوجدوا الأمر لا يسر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا اسم قبيلتين من القبائل المعروفة بالغدر فقط،
اللي غدرت المسلمين في بئر معونة، عضل والقافة،
في بئر معونة وقيل في الرجيع، اللي هم
عضل والقارة.
نعم، قالوا عضل والقارة،
فهمها الرسول،
فهم النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل.
فأرسل إليهم 300 مقاتل أمام بني قريظة، ولكن بطريقة ألا يشعر المسلمون بذلك، كأنه أرسلهم في مهمة. في هذا الوقت كان سيد بني قريظة أدان نفسه بالدليل الصريح في الخيانة، وهذه الآن خيانة عظمى ليست كخيانة بني النضير. بني النضير أرادوا ولم يفعلوا، هؤلاء فعلوا، فأرسلوا 20 بعيرا إلى بني النضير محملة بالعتاد والقوت والسلاح، فكانت غنيمة للمسلمين، فكانت غنيمة للمسلمين. الآن المعركة بهذه الطريقة بدأت، ورأى المؤمنون الأحزاب. أنا أريد أن أنبه إلى تنبيه الآن. الآية 22 من سورة الأحزاب قال فيها الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. طيب، هل المقولة هذه الآية رقمها 22، الآية التي قبلها رقم 21، ماذا قال الله جل وعلا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يوجد استنباط عجيب استنبطه بعض أهل العلم، أنه كلما ازداد الإنسان التزاما بالسنة وتمسكا بالسنة واقتداء وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد إيمانه حتى في وقت البلاء كان هذا سببا لثباته في وقت البلاء، على قدر إيمانك بالله واليوم الآخر واقتدائك بالرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكك بالسنة وذكرك الله كثيرا، كلما زاد ثباتك عند الابتلاء، كما كان حال هؤلاء. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا ويقينا وتسليما لله ولرسوله. فكانت هذه الأحداث الآن، وهذا هو الجو العام للمعركة، وبدأت الآن أحداث المعركة كما قال أخي الشيخ محمد، أنهم بدأوا الآن يحاولون أن تعالوا نازلونا، تعالوا يعني يحصل مبارزة. حاول بعض المشركين أن يتعدى أن يجتاز الخندق، وبدأت المجريات الفعلية لهذه المعركة التي نجى الله فيها المؤمنين. من الأحداث المهمة حتى في هذه المعركة، وهذا هذا هذا يؤلمني حقيقة، انسحب بعض أهل النفاق. انسحب بعض أهل النفاق
عادة اليهود، هذه عادة المنافقين،
ينسحبون وقت الجيب، يبقى الصادق الذي على العهد والميثاق والذي يرى أن في رقبته بيعة لولي أمر المسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيسأل عن هذه البيعة، وانكفأ بعض المنافقين ولم يشاركوا في هذا القتال.
المسلمون لما علموا بأن قريظة قد نقضت العهد أصابهم رعب شديد، وحق لهم ذلك، نفوس بشرية مهما كان. ولهذا الله جل وعلا وصف هذا الأمر أو هذه الحالة التي وقع فيها المسلمون بوصف دقيق عجيب جدا، مهما بلغ الإنسان من الفصاحة والبلغة لا يمكن أن يصف بمثله: إذ جاءكم من فوقكم اللي هم الأحزاب، ومن أسفل منكم بني قريظة من قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا. وحق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال حسي أو معنوي؟ زلزال معنوي أعظم من حسي. حسي يمكن ينجو منه. أصاب المسلمين من أنزغت أبصارهم وأصابهم من رعب،
عدو أمام عدو خلف،
يعني الآن كما ذكرت قبل قليل ذكر خير، صاروا بين فكي كماشة. هؤلاء اليهود الذين ظهروا على حقيقتهم الآن ينقضون العهد في أحرك الظروف. وروي في بعض أحداث السيرة على ضعف فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يستشير بعض زعماء الأنصار وقال: إن شئتم أن نعطي اليهود ثمن ثمار المدينة ولا ينقضوا العهد. فقالوا: يا رسول الله، والله ما كانوا يلونون منا في الجاهلية تمرة واحدة إلا ضيافة أو بيعا،
فكيف في الإسلام؟
أما وقد أكرم الله بهذا الدين نعطيهم ثلث مرة من دينا، والله لا نعطيهم إلا السيف. الرسول قال إنما هو شيء أصنعه لكم. قالوا لا يا رسول الله ما تراه فاصنعه. كان بدنا حقا نستمر لكن يعني وقت الحلقة قد أزف ولم يبق منه إلا القليل، لكن نعلم نسكم إن شاء الله ماذا حدث بعد نقض اليهود للعهد، وكيف نجى الله جل وعلا المسلمين من هذه الفتنة التي كادت أن تعصف الدولة الإسلامية. إلى هنا أيها الأخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات انتهت هذه الحلقة، على أن أمل إن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.